بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة، نواصل مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد محبة وإيمانا واتباعا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند بدء الوحي، قال: لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال وهي 40 سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. فهذا السن هو سن كمال الفهم، ولذلك قال الله تعالى في الإنسان: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فهذا من حكمة الله تعالى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 سنة. ولذلك المسلم الإخوة يأخذ العبرة من هذا، لأن فترة الشباب فترة فيها شيء من الاندفاع والحماسة، لكن كمال الفهم يكون بعد الخوض في تجارب الحياة، وبعد أن يظهر الشيب في رأسه ويتذكر بل يتيقن بالرجوع إلى الله تماما. فهذا السن الآن، وإن نحن نتكلم فيه، نتكلم عن هذا السن ونحن شباب، لكن ما ندرك حقيقة ما يكون في نفس الإنسان المؤمن الذي يخاف الله تعالى إلا إذا أطال الله تعالى في أعمالنا وصلنا مثل هذا السن. فلذلك يعني كما قلت، يعني المسلم يأخذ العبرة من هذا، فمن هذه العبر أنه عليه أن يحرص على الرجوع إلى أهل العلم الكبار، العلماء الأكابر الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في الإسلام، خاصة في مسائل الفتن والأمور المصيرية للأمة. فمثل هذه الفتاوى، إذا أراد المسلم السلامة، إذا أراد الصواب، إذا أراد العلم الحقيقي، عليه أن يرجع إلى كبار العلماء، فهم قد رسخوا في الدين وفي العلم وشابوا في الإسلام و يعني أعمارهم فاقت سن 40 وخاضوا تجارب الحياة. فلما تصدر الفتوى من هذا العالم في مثل هذه المسائل، لا شك أن يكون لها وزن، وإن كانت في الظاهر قد تكون مخالفة لرغبات بعض الناس وأهواء بعض الناس والعواطف. مثلا تكون فتوى في الجهاد فيقول العالم: لا، الآن ليس الوقت وقت جهاد في ذلك البلاد، فيثور من يثور، كيف يمنع المسلمين من الجهاد وكذا وكذا، ثم بعد فترة تبين بالفعل أن تلك الفتوى هي الحق. فالشاهد من هذا الإخوة أن المسلم ينبغي عليه أن يكون حليما يعني متعقلا ويراجع كبار أهل العلم، لذلك الأنبياء كانوا يبعثون في هذا السن. قال: لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال وهي 40 سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. طيب، ذكر هنا أنه تبين بعد دقة البحث أن ذلك كان في 17 من رمضان، هذا الله أعلم بهذا التحديد، لكن هذا الذي ذكره المؤلف هنا. قال: سنة 13 قبل الهجرة. طيب، يعني السنة ما فيها خلاف، لكن تحديد اليوم من رمضان يعني هذا يحتاج إلى بحث. وقد ثبت في حديث صحيح أن القرآن نزل ليلة 25 من رمضان، فالله أعلم. طيب، قال: وأول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذا كم سنة أو كم شهر؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا في المنام إلا كانت مثل فلق الصبح، يراها تتحقق أمامه. استمر على هذا كم؟ 6 أشهر. استمر 6 أشهر على هذا. والوحي الإخوة كم سنة استمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكة 13، المدينة 10، يعني 23 سنة. فالنسبة بين 6 أشهر و23 سنة، يعني إذا حسبتها بالرياضيات 6 أشهر على 23 سنة، تكون النسبة بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزء. لماذا؟ لأن 6 أشهر تقسيم 23 سنة بعملية رياضية يكون الناتج 1 على 46. طيب، يعني لو حولت 23 سنة إلى شهور وجعلت النسبة يعني 6 أشهر مع شهور 23 سنة، تكون يعني مساوية 1 على 46. طيب، قال: وذلك لما جرت به عادة الله تعالى في خلقه من التدريج في الأمور كلها حتى تصل إلى درجة الكمال. ومن الصعب جدا على البشر تلقي الوحي من الملك لأول مرة. يعني هذا الإخوة من لطف الله تعالى، يعني هذا ليس بالأمر الهين أن ينزل ملك من الملائكة على بشر هكذا لأول وهلة بدون مقدمات بدون توطئة. هذا في غاية يعني الشدة، وقد يسبب لهذا البشر رعب، بل قد ينخلع قلبه ويطير عقله. لكن من لطف الله تعالى بأنبيائه وبعباده وبأوليائه أنه إذا أراد بعبد منزلة عظيمة جعل لها مقدمات. فمن هذه المقدمات هنا للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، هذا شيء غريب في الحياة. 6 أشهر يظل هكذا ما يرى شيء في المنام إلا يراه في الواقع. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام هكذا افتتحت قصته بماذا؟ برؤية. هذه الرؤية توطئة لما سيحدث له، وكلما تذكر هذا الشيء صبره على الأذى والشدائد والمحن. وهكذا هذا قد يكون أيضا لأولياء الله تعالى، يجد الإنسان نفسه هكذا سبحان الله يساق إلى أمور طيبة، يفتح الله تعالى له أبواب طيبة في العلم في كذا. فهذا إن شاء الله دليل على أن الله تعالى يريد بك الخير، يريد بك أن ترتقي إلى مرتبة عالية في الإيمان. فاشكر الله على مثل هذه النعم. ترى نفسك مثلا حببت إليك الدروس فجأة وأنت غافل عن حضور مجالس العلم مثلا، قد تكون هذه توطئة لدرجة أعلى ما تدري ما هي. فالمسلم عليه أن يعني ينظر إلى لطف الله تعالى في حياته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال ثم حبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلاء، يعني هذه المقدمة الثانية. هكذا سبحان الله قذف الله في قلبه أنه يحب الخلاء، يجلس لوحده. قال هنا طبعا هذا الحديث يعني في الصحيح وقد ساقته عائشة رضي الله عنها، لكن مؤلف ساقه هنا بلفظه وفيه زيادات من باب الفوائد. قال ليبتعد عن ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق إلى الله، فإن في العزلة صفاء السريرة، فإن في العزلة صفاء السريرة. طبعا أيضا هنا يستفيد المسلم فائدة، وهي أولا أن العزلة الإخوة تختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ماذا؟ أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا في العموم. لكن لا بد للإنسان من أن يخلو بنفسه مع مخالطته للناس ودعوته للناس، لأن هذه العزلة كما قال هنا المؤلف رحمه الله فإن في العزلة صفاء السريرة. ولذلك العزلة في الشرع جاءت في الاعتكاف مثلا في العشر الأواخر من رمضان، هذه عزلة شرعية. أيضا تكون في قيام الليل، لما تقوم الليل تخلو بربك في آخر الليل في كل ليلة، هذه عزلة. بل حتى لما تذكر الله تعالى في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، إذا جلست لوحدك وذكرت الله تعالى تشعر بصفاء في نفسك وقلبك. فهذه الإخوة تؤثر في حياة الإنسان وعبادة الإنسان، فهذه العزلة يعني مهمة، لأن الإنسان في مثل هذه العزلة يحاسب نفسه. ما يتسنى لك أن تحاسب نفسك وأنت مفترض بفلان وفلان وفلان، لكن لما تجلس وحدك تتذكر نعم الله تعالى عليك، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تقول هكذا بقلب حي وأنت تستشعر نعم الله عليك. لما تذكر مثلا سيد الاستغفار فتشعر بالرجوع إلى الله والإنابة إلى الله، تتذكر ذنوبك، هذه كلها الإخوة تعين المسلم وتقويه وتكون زادا له على طاعة الله وعبادة الله والخشوع في صلاته والدعوة إلى الله تعالى، يكون عنده رصيد إيماني بمثل هذه الخلوة بينه وبين الله تعالى. قال لذلك أنا أذكر نصيحة جميلة لأحد تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى، أوصى بها ونصح بها زملائه، يعني إخوانه من يعني من الطلاب عند ابن تيمية، وهي موجودة في كتاب الجامع لسيرة ابن تيمية الذي يشرف عليه الشيخ بكر رحمه الله. فكانت نصيحة كلها تنصب في أن للإنسان لا بد للإنسان أن يكون له وقت يخلو فيه بنفسه في كل يوم، فمثل هذه الخلوة بسببها يجد لذة في عبادته في ذكره في دعوته، تكون زادا له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، قال وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وكانت عبادته على دين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني يتفكر في هذا الكون، يسبح الله يذكر الله، لأن هذه الأمور معروفة عندهم، سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، هذه الأمور والأذكار موروثة عن دين إبراهيم، هكذا كان يعني على الفطرة وعلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. قال ويأخذ لذلك زاده، فإذا فرغ رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل، طبعا هنا ظهر له شخص وقال أبشر يا محمد، هذا ما ثبت في الحديث الصحيح، يعني هو كان في ظلمة في الغار فجاءه يعني أحد هكذا شعر بأحد وأخذه وضمه إلى صدره. قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ هنا ما للنفي، يعني أنا لا أعرف القراءة، كان أميا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أمي لم يتعلم القراءة قبلا، فأخذه فغطه. طبعا هنا قال بالنمط، وهذا أيضا غير صحيح، لم يثبت يعني غطه بفراش، هذا ما ثبت في الحديث الصحيح. فأخذه فغطه حتى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال عن نفسه: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، يعني ضمه إلى صدره حتى بلغ منه الجهد يعني التعب والمشقة ثم أرسله. وهذا الإخوة يعني الحكمة من حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل وعيه، فيتجرد ظاهره وباطنه لتلقي الوحي، حتى ما يقول بعد ذلك: هذا الكلام الذي سمعته في الغار كان خيالا أو مناما، لا، فكان أول نزول الوحي بهذه الطريقة حتى يكون في أكمل وعيه. ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجه ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجه ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تأملوا أول ما نزل من القرآن في توحيد الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن الذي خلق هذا توحيد الربوبية، الخالق هو الذي يجب ماذا؟ أن يعبد وحده جل وعلا. فهذا من حكمة الله تعالى، ما خاطبهم خطابا مباشرا وصريحا في أول ما نزل من القرآن. لو قال مثلا لهم: اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو أو المعبود، فقالوا هذا من أول وهلة يريد أن يعني يخالف ديننا ويسفه آلهتنا وكذا. لكن هنا قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هم يعني يؤمنون به، يؤمنون الله هو الخالق. طيب، فإذا أقروا بأن الله هو الخالق، إذن يجب عليهم ماذا؟ أن يعبدوا الله وحده، يفردوا بالعبادة. لا يقال أن هنا فقط يعني جاءت الآية لتوحيد الربوبية، لا، توحيد الربوبية ماذا يستلزم؟ ماذا؟ توحيد الألوهية والعبادة. فالمشركون يعرفون الله هو الخالق الرازق المدبر، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن لماذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ لأنهم ماذا؟ أشركوا في العبادة، جعلوا هذه الأصنام على صور الصالحين، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الشرك في العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأتباعهم. أما أن الله هو الخالق الرازق، هذا كل أحد يعرفه. لذلك كما في هذا الزمان للأسف لما يذهب بعض المسلمين إلى الأضرحة والقبور يقولون: سلام وبركاته، يا ولي فلان يقربنا إلى الله، يا ولي فلان كذا، هذا حقيقة من الشرك، وإن كان يعرف أنه هو الخالق الرازق، أن الله هو الخالق الرازق، لكن هذا من الشرك في العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهنا القرآن أول ما نزل، نزل بالدليل الذي يلزمهم بتوحيد الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر الله تعالى هنا يعني أعظم نعمتين: نعمة خلق الإنسان، خرجت من العدم، ثم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور بالعلم. نعمة الخلق ونعمة العلم، أعظم نعمتين على الإنسان. الرحمن علم القرآن، إيش؟ خلق الإنسان، علمه البيان كما قال هنا، ذكر الخلق ثم ذكر العلم. فبالخلق تخرج من العدم إلى الوجود، وبالعلم تخرج من الظلمات إلى النور فتسعد في الدنيا والآخرة. وكذلك تأملوا كيف من الحقائق الأولى في كتاب الله الحث على أو يعني تقرير التوكل على الله: اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ مستعينا باسم ربك في كل عمل تعمله فأنت مستعين بالله متوكل على الله. حتى قراءتك هذه هي تكون بالاستعانة بالله تعالى. إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا المسلم دائما يستعين بالله. لذلك قال الله تعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك استعين. لن تحقق هذه العبودية إلا إذا كنت إيش؟ مستعينا بالله. لا تظنك يعني تتعلم ولا تعبد الله والله بذكائك وقوتك، أنت عاجز وفقير وضعيف، فما لك حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يعني سبحان الله، هذه الآيات الأولى افتتاحية الوحي هذه يعني فيها من المعاني البديعة ما الله به عليم. المهم قال فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، وقال لخديجة الخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي، لأن الملك غطه حتى كاد يموت، يعني خاف على نفسه أن يكون هذا يعني جن، وخاف على نفسه أن يموت. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. تأملوا سبحان الله الإخوة في هذا عبرة عظيمة، كيف استدلت خديجة رضي الله عنها على أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق وليس بشيطان ولا جن ولا يعني خيال؟ كيف استدلت بهذا، أو كيف استدلت على هذا؟ بماذا؟ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، بمكارم أخلاقه. لذلك نستفيد هنا فائدة أن الأخلاق الحسنة مع الإيمان لا يخزي الله تعالى صاحبها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. الأخلاق الحسنة مع الإيمان حفظ للإنسان، ولا يخزي الله تعالى صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا حديث صحيح. فالإنسان إذا كان له معروف يحسن إلى الناس، أخلاقه طيبة، يساعد الضعيف، إذا وقع في شدة الله تعالى يكون معه، لأنك كما تحسن إلى الناس هكذا يحسن الله إليك، كما تعامل الناس يعاملك الله تعالى، كما ترحم الناس يرحمك الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله غفور رحيم. قال وليعفوا وليصفحوا، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني كما تعفون وتصفحون عن الناس كذلك الله تعالى يعفو ويصفح. قال وأيضا هنا الإخوة هذا الكلام فيه فضل خديجة رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها مثال رائع للزوجة الصالحة المؤمنة التي تعين زوجها على طاعة الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى. تأملوا كيف ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته في بداية نزول الوحي، كم لها من الأجر العظيم والثواب، يعني كانت هكذا تفرج همومه وتطمئنه في بداية دعوته. ولذلك ثبت في فضلها أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة، قال فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، أقرئ عليها السلام من ربها ومني، الله تعالى يسلم عليها. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. لما كانت تبث الطمأنينة والهدوء والسكينة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فكذلك كان بيتها في الجنة لا صخب فيه، في سكينة وهدوء وطمأنينة، كما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المرأة الصالحة عليها أن تعين زوجها على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله، وتكسب الأجر العظيم بهذا. يعني المرأة لو كانت هي التي مثلا توقظ زوجها لقيام الليل أو لصلاة الفجر، تتخيل المرأة المسلمة هذا الأجر العظيم، تتأمل هذا الأجر. يعني إذا أيقظت زوجها فزوجها لما يتوضأ، لما يمشي إلى المسجد، هذه الخطوات إلى المسجد، لما يصلي الجماعة وأجر الجماعة، لما يرجع إلى المسجد، كل هذا العمل يكون في ميزان زوجته ولا ينقص من أجر شيء، لكن أيضا يكون في ميزان زوجته. فالمرأة إذا أرادت أن تحصل على أجر المشي إلى المسجد في كل يوم وأجر الجماعة، عليها أن تعين زوجها على هذا وتذكره بهذا. وهكذا يعني لو أعانته على دروس العلم، على يعني طاعة الله تعالى، فتحصل على الأجر العظيم. قال فانطلقت به، أرادت أن تتأكد أيضا خديجة رضي الله عنها، قال فانطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، العبرانية لغة اليهود، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني ملك الوحي، ملك الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والناموس في الأصل هو صاحب السر، يسمى ناموسا، صاحب السر الذي يحمل سرا، وكذا الملائكة التي تحمل الوحي إلى الرسل، هذا يكون بين الله وبين رسله، ثم بعد ذلك الرسل يبلغونه للناس. قال: لأنه يعرف أن رسول الله، قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يعرف أن رسول الله الأنبياء هو جبريل. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا جلدا، إذ يخرجك قومك. وفي هذا درس لنا الإخوة، تأملوا كيف ورقة يتمنى أن يكون شابا. لماذا؟ لأن الشباب لهم دور عظيم في نصر الدين، الشباب لهم دور عظيم في نصر دين الله تعالى. ذلك الله تعالى قال عن أهل الكهف: إنهم فتية، فتية شباب، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى، هكذا نصروا العقيدة. فأين شباب المسلمين اليوم؟ للأسف هكذا أصبح هم كثير من الشباب ماذا؟ الدنيا واللعب واللهو والمباريات ويعني السهرات والتلفاز والأفلام، وكذا هم كثير من الفتيات للأسف الموضات أين شباب الأمة؟ لو قام الشباب هكذا يقبلون على دين الله، وكذلك الفتيات يقبلن على دين الله وعلى حفظ القرآن وتعلم العلم النافع، وكل يبذل جهده ما يستطيع في الدعوة إلى الله تعالى ونصر دين الله تعالى، لتغير الواقع. قال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، كان يعني كفار قريش كانوا يحترمونه ويسمونه الصادق الأمين. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد نطق بذلك القرآن، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال ورقة: قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. وثبت في هذا في صحيح الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. فورقة يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. قال: وفتر الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما. يعني بعد هذه الحادثة توقف نزول الوحي. كم توقف؟ قال: وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما. الإخوة لم يرد شيء صحيح في المدة، والموجود في كتب السيرة قولان: قول أنه 40 يوما، أن فترة الوحي 40 يوما، يعني المدة التي توقف فيها الوحي 40 يوما، وقول آخر يقول سنتان ونصف، سنتان ونصف. لا شك أن الأول هو الأقرب، 40 يوما، سنتان نصف كثير وطويل. والمقصد من هذه الفترة التي توقف فيها الوحي هو ماذا؟ ما المقصد من هذا؟ حتى ماذا؟ يعني تسكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئن. وأيضا قال هنا ليشتد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم للوحي ويذهب عنه الروع تماما. قال وقد كان فإن الحال اشتد به عليه الصلاة والسلام حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى. طبعا من نكتب ملاحظة الإخوة، هذا الكلام غير صحيح. هذا مشهور عند أهل السيرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يفكر في الانتحار، كان يركب الجبال ويفكر، يعني يهم أنه يلقي نفسه من الجبل، هكذا يذكرون. لماذا؟ لأنه يخاف أن الله قطعه. لكن هذا غير صحيح. أولا لماذا تكتب هذا من بلاغات الزهري؟ هذا من بلاغات الزهري، يعني الزهري قال بلغنا أن الرسول كذا كذا. الزهري من الصحابة ولا من التابعين؟ من التابعين. فلما يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا وكذا، هذا ليس بمتصل، ومراسيل الزهري ضعيفة عند علماء المصطلح، أنه ليس من كبار التابعين، فمراسيله ضعيفة. وإن كان هذا الكلام الإخوة ترى موجود في البخاري، هذا الذي يعني يجعل بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر. أنا أذكر في بعض كتب السيرة لما أذكر هذا الكلام يقول رواه البخاري. نعم هو في البخاري، لكن البخاري ما ذكره مسندا متصلا، لا، ذكره عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال بلغنا. فأولا هذا لم يرد بسند متصل، ثم كذلك هذا الشيء منكر من حيث المعنى ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المتن نفسه والمعنى فيه نكارة، لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر في الانتحار، بل هو يحسن الظن بالله ويصبر. وتراجع لهذا يعني كتاب الشيخ الألباني دفاع عن السيرة النبوية، الشيخ الألباني كتاب اسمه دفاع عن السيرة النبوية، ذكر فيه الروايات المنكرة الواردة في السيرة وبين بطلانها. وأيضا في السلسلة الضعيفة 4858، وأيضا كتاب السيرة النبوية لأكرم ضياء العمري ذكر يعني انتقاد هذه الرواية. طيب، قال عودة الوحي. فبينما هو يمشي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في الصحيحين، إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، وثبت في الرواية أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه. هذا أمر عظيم الإخوة. الآن لما ترى السماء هكذا في ساعتها، تخيل لك ترى يعني شيء يسد الأفق، يسد السماء، ترى يعني يرى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقها الله عليها. هذه يعني المرة الأولى التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، والمرة الثانية متى؟ في الإسراء المعراج رآه وله 600 جناح، 600 جناح كل جناح يسد الأفق، يعني أمر في غاية الهول. قال فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة الأولى فرجع، وقال دثروني دثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وفسر يعني المؤلف هذه الآيات تفسيرا طيبا. و في الحقيقة الإنسان يريد أن يقف مع مثل هذه المواقف يذكر فيها العبر والدروس، لكن الوقت يدركنا. لكن لا بأس أن نذكر شيئا من هذا في يعني هذه الآيات. سبحان الله، تأملوا أيضا هذه الآيات من سورة المدثر، هو ثاني ما نزل من الوحي، وهذه وصايا عظيمة للداعي إلى الله تعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر. نستفيد أولا الفائدة الأولى هنا من قول قم فأنذر، الحث على الجد في الدعوة إلى الله، الحث على الجد في الدعوة إلى الله. كان يقول له: انتهى زمان النوم والراحة والتدثر، يا أيها المدثر متلحف بلحافه وفراشه، قم قم من نومك، قم من راحتك، الآن وقت الجد، قم فأنذر، قم لهذا الدين. ثم قال: وربك فكبر. إذن تأملوا في هذه الآية البدء بالدعوة بتوحيد الله تعالى. هذا منهج الأنبياء، أول ما تدعو إليه تقرير التوحيد. قم فأنذر، تنذر الناس من الشرك، هذه فائدة ثالثة نستفيدها أيضا. هذه الآيات فيها تقرير لمنهج التصفية والتربية، أنه قال قم فأنذر، أنذرهم من الشرك، تصفي قلوبهم من الشرك، ثم قال وربك فكبر، تحلي قلوبهم بتكبير الله وبالإيمان وبتعظيم الله تعالى. ففيها يعني منهج الأنبياء، وهو منهج التصفية والتربية، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية مع تعليم وتربية، وهكذا القلب هكذا الإخوة مثل الكأس، لابد أولا إذا كان متسخا أن تغسله، ثم بعد ذلك تصب فيه الماء الطيب الصافي. كذلك هنا: قم فأنذر وربك فكبر. ثم أيضا قال: وثيابك فطهر. أيضا هذا فيه فائدة رابعة، وهي أن الداعي لابد أن يصلح نفسه أولا، لابد أن يصلح نفسه. وثيابك فطهر، ثيابك يدخل في هذه الآية الإخوة العمل الباطن والظاهر. ثيابك فطهر يعني أعمالك، طهرها من الشرك ومن يعني المعصية ومن كل ما لا يليق بالله تعالى، لأن العمل يسمى يعني ثوبا، لأن أجر العمل يعود إلى الإنسان. كلمة ثوب تدل على الرجوع، تقول ثاب إلى رشده، رجع إلى رشده. فكذلك يعني الثوب كلما خلعته لبسته مرة ثانية رجع إليك، وكذلك عملك الذي تعمله الآن في الدنيا سيرجع إليك يوم القيامة، سترى أجره عند الله تعالى. فهذه الآية يدخل فيها العمل، ويدخل فيها أيضا الثوب الظاهر. وثيابك فطهر، قال لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله، إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقبرا نجسا. فمن كمال تطهير الأعمال أن تطهر حتى ثيابك من الرجس، من ذلك أن يرفع الثوب فوق الكعبين حتى يطهره من صفة المتكبرين ويكون أطهر لثوبه. قال: والرجز فاهجر، يعني الرجز والعذاب والأصنام، عبادة غير الله تعالى. ولا تمنن تستكثر، هذه وصية أيضا مهمة في الدعوة إلى الله تعالى. ولا تمنن يعني لا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت. ولا تمنن تستكثر، يعني تعطي هبة، أو حتى في الدعوة تقول قولا تعلم أحدا، لماذا؟ كأنك تمن عليه وتعجب بنفسك. لماذا؟ لأنك تريد منه أن يرد لك الجميل، وأن يعني يزيدك من المعروف، فتستكثر أنت من يعني الأموال ومن السمعة ومن يعني متاع الدنيا. فلا يكون همك في الدعوة إلى الله، يعني هذه الآية يدخل فيها الإخوة الأمر المادي والمعنوي. لا تمنن يعني تعطي الهدية على وجه المن، لماذا؟ حتى تستكثر وحتى يعطيك الموهوب أكثر مما وهبته. وكذلك في الدعوة إلى الله، لا يصلح في الدعوة إلى الله من في قلبه عجب بنفسه، ومن يكون في نفسه يعني أنه يتمنن على الناس بدعوته، وأنا الذي نصحتك، وأنا الذي علمتك، وأنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي قمت بكذا، وأنا الذي ألفت، وأنا الذي كتبت. هذا ما يصلح الدعوة إلى الله، بل لا يبارك الله في دعوته. فسبحان الله، كانت هذه الوصية من أوائل الوصايا في الدعوة إلى الله. ما يصلح للدعوة إلى الله إلا من دائما استشعر الفقر إلى الله، وأنه لا شيء مهما قام من جهود وبذل فهو لا شيء، يستشعر أن كل هذا بتوفيق الله. فقال ولا تمنن تستكثر. فكذلك في الدعوة لا تمنن على الناس بدعوتك حتى تستكثر من كلام الناس والأتباع والسمعة، لا، ولا تمنن تستكثر. والذي يكون هذا همه ينقطع في الدعوة مهما يعني اشتهر كذا، ينقطع في النهاية، والله لا يبارك في دعوته. لابد الإنسان يخلص إلى الله تعالى. ثم الوصية الأخيرة ولربك فاصبر، هذا الزاد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد الإخوة في طريق الدعوة إلى الله تعالى من الصبر. لا تظنك إذا استقمت ستفرش لك الأرض بالورود، قال جزاك الله خير على هذه الاستقامة وعلى هذا، لا، قد تجد سخرية من أقرب الناس إليك، ممكن أبوك أو أمك يعني ينتقدونك، أو لماذا هذه اللحية، ولماذا الثوب قصير، ولماذا كذا، يسخر عليك بعض يعني أصحابك. فالمسلم يوطن نفسه على الصبر. الأنبياء قتلوا وأوذوا، ونحن بمجرد كلمة وكلمتين نتضايق، ويفكر الواحد منا بالرجوع عن الاستقامة، أين الصبر؟ قال ولربك فاصبر. قال الدعوة سرا، فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم، وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة. يعني عندهم بعض مكارم الأخلاق لكن كلها مربوطة ب يعني أنفة الجاهلية والتكبر إلى آخر الكلام الذي ذكره. المهم هنا الإخوة ذكر أوائل من أسلم من الناس، فقال وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها. سبحان الله، أول من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن تلقى النبوة من الله والرسالة، أول من أسلم ودخل الإسلام في قلب من؟ قلب امرأة، قلب امرأة، هذا شرف للمرأة المسلمة. أول من أسلم امرأة حملت هم هذا الدين. قال وعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ابن عمه، وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب، يعني خذ يعني إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا إليه لتخفف من عياله، تأخذ واحدا وأنا واحدا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني، هذا طبعا كلام منقول في كتب السيرة وعند الحاكم، ما أدري الله أعلم بصحته، ما ذكروه في هذه الكتب التي تهتم بصحيح السيرة، لكن يعني هذا الحدث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ربى عليا في بيته لأن أبا طالب كان يعني كثير الأولاد مقلا، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عند الحاكم، هذا صحابي الشيخ الألباني رحمه الله، عن بريدة قال أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي، يعني صلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، يعني من أول يوم أسلم علي رضي الله عنه، وكان صبيا يعني صغيرا، يعني عمره كم علي رضي الله عنه؟ كان تقريبا يعني 10 سنين تقريبا. نعم، يعني تأمل كيف نشأ منذ نعومة أظفاره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجاب أيضا زيد بن حارثة، وهذا أول من أسلم من الموالي رضي الله عنه، مولاه عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد لأنه لما اشتراه اعتق وتبناه، وكان متبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث، إلى أن أبطل الإسلام التبني. وأجابت أيضا أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن زيدا. وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر ابن أبي قحافة. واسمه من أبو بكر؟ من اسمه؟ عبد الله أبي قحافة. من اسمه؟ عثمان. عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة، وقد ثبت عند الترمذي يعني أنه قال، يعني أبو بكر قال: ألست أول من أسلم، لما كان يعدد بعض الأمور. فأيضا أبو بكر أول من أسلم. طبعا يجمعون كما سيأتي لعلية السلام أن أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان. وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، يعلم واتصف به مكارم الأخلاق، ولم يعهد عليه كذبا منذ اصطحبا. فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق، وقال: بأبي أنت وأمي أهل الصدق، أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وثبت في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما حدثت خصومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لأبي بكر هذا الفضل، قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وهكذا كان قلب الصديق يعني ممتلئا بالصديقية واليقين بهذا النبي الكريم وبدين الله تعالى وبتوحيد الله تعالى. فكان يعني أبو بكر في غاية يعني الصفاء والإيمان واليقين، ذلك كان أفضل الصحابة رضي الله عنه. قال: وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا. يعني الإخوة تأملوا، تخيلوا البيئة التي كانوا يعيشونها، معقل الوثنية بين أصحاب الكفر والعصبية، وعند الكعبة التي هي مركز دين العرب في الجاهلية، فالإصلاح شديد وعصيب جدا. فكانت الدعوة إلى الإسلام في بداية الأمر سرا، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا من يثق به، ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش، فأجابه جمع. طبعا أسلم على يد أبي بكر هؤلاء من المبشرين بالجنة. أولا قال منهم عثمان، هؤلاء كلهم يعني أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، عثمان ابن عفان. طبعا هو يذكر لكل صحابي يعني كلاما وموقفا، فنستطيع أن نقرأ كل ما يذكره، كلام طويل. قال هنا: لما أسلم عثمان أوثقه عمه، ثم قال عثمان: والله لا أدعه ولا أفارقه، فلما رأى الحكم صلابته في الحق تركه، وكان كهلا يناهز 30 من عمره. ومنهم الزبير بن العوام، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عم الزبير يرسل الدخان عليه وهو مقيد ليرجع إلى دين آبائه، فقواه الله بالثبات. ومنهم عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ومنهم سعد بن أبي وقاص، تعرفون قصته، لما علمت أمه بإسلامه قالت: يا سعد، بلغني أنك قد صبأت، يعني خرجت عن دين آبائك إلى دين آخر، فوالله لا يضلني سقف من الحر والبرد، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد. وبقيت كذلك 3 أيام، فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أمر أمه، فنزل في ذلك تعليما قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا تطعهما إلي مرجعكم، وفي سورة لقمان قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هكذا يعني ثبت سعد رضي الله عنه، حتى قال لأمه: والله يا أم، لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسك نفسا نفسا لن أرجع عن هذا. ف يعني رجعت إلى الطعام والشراب. ومنهم طلحة بن عبيد الله، وأيضا ما ذكر هنا أبو عبيد عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، أيضا هذا ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. يعني 6 من المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. وممن سبق الإسلام صهيب الرومي وعمار بن ياسر، كذلك أسلم أبوه ياسر وموسى مية وعبد الله بن مسعود أبو ذر الغفاري، يعني هؤلاء كلهم يعني ذكرهم هنا من السابقين، سعيد بن زيد العدوي المبشرين بالجنة وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة عبد الله بن الأسد هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وزوجه أم سلمة وعثمان بن مضعون وأخو قدامة وعبد الله والأرقم بن أبي الأرقم، وهكذا الإخوة يعني في فترة وجيزة. قال خالد بن سعيد بن العاص كان يعني أبوه سيد قريش، هكذا ذكروا في السيرة أن خالد بن سعيد رأى مناما أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني يخلصه من هاوية وقع فيها، فأسلم خالد بن سعيد. المهم نختم بهذا، في فترة وجيزة يعني بلغ عدد هؤلاء الإخوة يعني أكثر من 40 نفرا، وطبعا علمت بهم قريش لكن يعني لم تكترث بهم لقلة هؤلاء يعني 40-50، فيعني ظنت أن محمدا سيكون مثل أمثاله في ممن كان قبله من الذين يوحدون الله ولا يخالطون الكفار، مثل أمية بن أبي الصلت كان شاعرا معروفا وكان موحدا، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفر عنادا، وأيضا زيد بن نفيل يعني هذا والد سعيد بن زيد بن نفيل العدوي، هذا زيد بن نفيل سبحان الله كان على التوحيد ومات على التوحيد، ودعا الله تعالى أن يكون من أصلابه من هكذا يستمر على دين التوحيد، فسبحان الله كان ابنه أيضا يعني على التوحيد من السابقين للإسلام، لهذا الابن من يعني لعله من دعوة هذا الأب الصالح الموحد. فالمهم هكذا ظلوا يعني قلة في بداية الدعوة، هنا بعض الدروس والفوائد لكن قد تطول معنا، والآن لعلنا نقف عند هذا من عند قول المؤلف وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام. من هنا سنبدأ ذكر بعض الدروس في الفترة في هذه المرحلة الدعوة السرية، هناك دروس مهمة في الدعوة السرية سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن من يحضر درس الشيخ سعد في إبراهيم الخليل قد يعني يفوته الوقت حتى ما يعني نعطل على الإخوة الدرس هناك، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.